الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، في مستهل رحلتنا الدعوية لزيارة شيخنا المبارك يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في دار الحديث بالجوبة قرية العمود في مأرب، كان مرورنا على مركز أخينا المبارك الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد الوصابي حفظه الله، وهذا من تيسير الله عز وجل، إذ كان الظن أن تكون صلاتنا في الفجر في غير هذا المكان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض تطوى بليل. ولله الحكمة البالغة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنحمده عز وجل على هذا التيسير أن نلتقي بأحبابنا وإخواننا ونتذاكر ما عسى أن يكون فيه نفع لنا إن شاء الله. أيها الأخوة، جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالسنة النبوية، وأيضا دلالة القرآن تدل عليها، فإن الله عز وجل يأتي للقضاء بين العباد يوم القيامة ويجيء كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عظيم شأن طلب المغفرة، لأن الإنسان دائر بين ثلاثة أمور: فعل مأمور، وترك محظور، وصبر على المقدور. هذا المسلم المستقيم، وغيره واقع في ترك المأمور وارتكاب المحظور وعدم الصبر على المقدور. والإنسان بحاجة إلى أن يكون كما أراد الله عز وجل، وإلا اعتراه النقص كما أراد الله شرعا، وإلا اعتراه النقص. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال: أستغفر الله. وفي الحج أمر الله عز وجل باستغفاره بعد قضاء النسك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا استغفر الله. وكم هي الأحاديث في هذا الباب، لأن الإنسان قد يأتي بالعبادة لكن يقع فيها إما قصور، إما وسوسة كما هو الحال في الصلاة في غيرها، فلهذا احتاج إلى الاستغفار. وقد يرتكب النهي، فلهذا احتاج إلى الاستغفار. وقد لا يصبر على أقدار الله عز وجل، ولهذا احتاج إلى الاستغفار. وقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: مخبرا عن أسباب السعادة، إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. وابن عمر يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة. وفي حديث الأغار المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إني لا أستغفر الله أكثر من 100 مرة. وكان في سجوده وركوعه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بل جاء في حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن الرجل كان إذا جاء بالإسلام، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأنها أهم المهمات في الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأهم المهمات بعد التوحيد. فلهذا كان إذا جاء الإنسان بالتوحيد علمه الصلاة، ثم يعلمه هذا الدعاء: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، ربي اغفر لي. لأن الذنوب نعوذ بالله من وطأتها وشرها تقسو بها القلوب وتسوء بها الأعمال وتحصل بسببها كثير من المفاسد الدينية والدنيوية. وكلنا مذنب إلا ما رحم ربي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. هذا نداء من الله عز وجل لعباده، والإضافة هنا إضافة تشريف، أي العباد المؤمنين الموحدين، أما غيرهم فهم في بعد عن هذا النداء. إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا خبر، وخبر الله عز وجل يقابل بالتصديق لأنه مطابق للواقع. ولا يغفر الذنوب إلا أنا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر، وتنوع هذا الاسم على هذه المباني يدل على تنوع المعاني وعموم هذا الباب. فالله عز وجل يغفر لعباده ويستر ويتجاوز، لأن المغفرة إذا قرنت بالرحمة قالوا المغفرة التجاوز عن الماضي، والرحمة التوفيق في المستقبل. وإذا أفردت عنها فالمغفرة دالة على التجاوز عن الماضي والتوفيق في المستقبل. فالله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن، هل جميع الناس؟ لا. وإني لغفار لمن تاب استغفر. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه من شروط التوبة الاستغفار، لأنهم اختلفوا هل يلزم لصحة التوبة النطق أم يكفي القلب. قال بعض أهل العلم: لابد من النطق. حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. استدل به أهل العلم على أهمية النطق بالاستغفار. لكن هذا الاستغفار إذا كان مجردا عن صدق القلب ورجوع القلب عن المعصية قد يكون عبارة عن كلمة عابرة تلقى على اللسان، فلا بد أن يتواطأ القلب ويتواطأ اللسان على هذه العبادة. وإني لغفار لمن تاب. والتوبة شروطها خمسة: الإخلاص، وأن تكون في زمن قبول التوبة، والإقلاع عن الذنب، والندم على الذنب، والعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب. فمن توفرت في هذه الشروط عسى أن يلحقه المغفرة لذنبه وعيبه الذي قد وقع فيه إن شاء الله عز وجل. وآمن أيضا من شروط مغفرة الذنوب الإيمان بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والاستمرار على الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وبيانه في هذه الآية: ثم اهتدى، يعني سار على هذا الإيمان وسلك سبيله، كما قال عز وجل: ليزداد ويزيد الذين اهتدوا هدى. فنحن بحاجة إلى ملازمة هذه العبادة الجليلة التي لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمها الصديقون والشهداء والصالحون، وهي عبادة المقربين من رب العالمين عز وجل. فإن الإنسان كلما استغفر كلما رجي له الخير. أولا يشعر أنه مذنب، يعترف لله عز وجل بالتقصير، يعترف لله عز وجل أنه عنده تفريط ونحو ذلك، يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، يتواضع لله عز وجل. والذنوب معرتها عظيمة قست بسببها قلوبنا، وكذلك لحقنا بسببها كثير من الشرور صلى الله عليه وسلم. أكثر الانحرافات في الأمة سببها الذنوب، قحط البلدان سببه الذنوب، فساد الأخلاق سببه الذنوب. إذن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار، ودعوة الرسل قائمة على طلب المغفرة كما قال عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، قائمة على الدعوة إلى الاستغفار، ودعوة غيره كذلك، كما هي آيات سورة هود عليه السلام. كل نبي يسأل من قومه الاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فنحن بحاجة إلى أن نقول: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم سبحان الله وبحمده، نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وإذا جلس مجلسا أو قرأ قرآنا أو صلى صلاة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. ولما سأله أبو بكر الصديق أن يعلمه دعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، الحديث وسأل الله عز وجل المغفرة. وفي سيد الاستغفار دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه ما يدل على هذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر. وذاك اللهم نعم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي. سيد الاستغفار لأنه تضمن عدة دعوات: الاعتراف لله بالتقصير، الاعتراف لله بالفضل، الإنابة إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله عز وجل، ثم طلب من الله المغفرة. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي قيام الليل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله بهذا الدعاء: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله عز وجل هو الغفار والغفور، فينبغي أن نتعبد له بهذا الدعاء لعل الله عز وجل أن يغير مما نحن فيه من الحال وأن ييسر لنا كل خير وأن يصرف عنا كل شر وضير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فكما أن الاستغفار سبب لتفريج الكرب في الدنيا، كذلك سبب لرفع الدرجات في الآخرة. طوبى شجرة، قيل شجرة وقيل نعيم في الجنة، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وليس المراد الذكر المجرد، وإن كان ذكر الله عز وجل فيه خير على أي وجه، لكن الاستغفار بتواطؤ القلب واللسان بحيث أن الإنسان يبتعد عن الذنب ويتوب من الذنب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. لو لم يكن يا أخوة إلا محبة الله لهذا الأمر. ثم يذنب العبد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي الثالثة يقول ذلك فيقول: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. بعض قليلي العلم أو بعض الجهال يظن أن هذا الحديث فيه استجراء على المعصية، لا والله، وإنما هذا الحديث فيه عظيم شأن التوبة وعظيم شأن الاستغفار لمن أتى به على الوجه الذي شرع الله عز وجل. وفي دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سألوا الله المغفرة مع ما هم فيه من الخير. وكم هي الآيات والأحاديث في هذا، وإنما أردت تذكير نفسي وإياكم بالإكثار من دعاء الله عز وجل مغفرة ذنوبنا، لعل في ذلك ستر لعيوبنا وصلاح لحالنا وتكفير لسيئاتنا وسعة في أرزاقنا وتثبيت لنا على ديننا ورضا لربنا سبحانه وتعالى ومتابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء بسلفنا الصالحين وسلوك سبيل المؤمنين إلى غير ذلك من الأمور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.